الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم وهو يوم الخميس 26 من شهر شوال لعام 46,400 من الهجرة، كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهو من نفائس ما كتبه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب في بيان السياسة الشرعية فيما يتعلق بالقضاء بين الناس وحل الخصومات والنزاعات وما يتعلق بالدعاوى، ولا ينبغي لمن يتولى القضاء أن يكون جاهلا بهذا الكتاب، ففيه بيان السياسة الشرعية في هذا الباب، وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه جملة من الأحكام المهمة والمسائل النفيسة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألت عن الحاكم، وظاهر ذلك أن الكتاب كان إجابة لسؤال سائل وطلب طالب، فلهذا قال: فقد سألت عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات ولا يقف على مجرد ظواهر البينات والإقرار، حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين إذا ظهر منه أنه مبطل، وربما ضربه وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ هل ذلك صواب أم خطأ؟ فللحاكم أن يأخذ بهذه الأمور، يأخذ بالفراسة والقرائن والدلائل والأمارات، أو يكتفي بظواهر البينات. ولا شك أن الحاكم لابد أن يأخذ بجميع هذه الأمور ولا يكتفي بالظواهر. فقال رحمة الله عليه: فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كثيرا، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. فلابد من الاعتدال، لا يبالغ في هذه الأمور ويترك الأحكام الشرعية ولا يلغي هذه الأمور بالكلية. قال: وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة فقال: ليس ذلك حكما بالفراسة، بل هو حكم بالأمارات. قال: وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك. وقد ذهب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم، أي بأي طريق من الطرق التي توصل بها إلى إقرار الظالم بالحق الذي يدعى عليه. وقد ذهب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم، وذلك مستند إلى قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وهذا فيه أخذ بالقرائن كما هو معلوم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فإن إذا قد من قبل يكون هو المقدم عليها، وهذه قرينة على صدقها، وإن قد من دبر يدل على أنه كان فارا منه وهي المقبلة عليه والطالب له، فتكون قرينة على صدقه. فالأخذ بالقرائن من الأمور المهمة. قال ولذا حكمنا بعقد الأزج وكثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط في الخص وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى. أي حكمنا بهذه الأمور أخذا بالقرائن، حكمنا بعقد الأزج، والمقصود بذلك إذا كان هنالك جدار بين رجلين، بين رجلين بين دارين، كل واحد يدعي أن هذا الجدار له، وما في لواحد عند واحد بينه، ما في شهود يشهدون أن الجدار لفلان أو الجدار لفلان، فوجدت دعاوى مجردة، ذاك يدعي أنه له وذاك يدعي أنه له، فهنا يؤخذ بالقرائن فيؤخذ بعقد الأزج، وهو شبيه بالقبة، يكون فيها انحناء في الجدار من أوله شيئا فشيئا إلى أن يصير البناء كالقبة، ولا يستعملون الخشب، فهذا يقال له عقد الأزج. فإذا وجد عقد الأزج لأحدهما في جانب أحدهما موجود هذا العقد، يعني موجود الانحناء من أول الجدار من أصله في موضع من المواضع، موجود هذا العقد من أصل الجدار، بدأ الانحناء من أصل الجدار شيئا فشيئا 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 حتى حصل الانحناء التام. أشهد لهذا أن الجدار لمن؟ لصاحب الأزج. أي نعم، لأنه هو الذي بناه من الأصل، لأن انحناء الأزج كان من أصل الجدار، فهذه قرينة تدل على أن الجدار له، فيؤخذ بهذه القرينة، وهذا إذا كان الانحناء من أول الجدار. لكن لو كان الانحناء ما هو من أول الجدار ليست بينة قوية، إذا كان الانحناء ما هو من أصل الجدار فهي بينة ضعيفة، لأن قد يكون الجدار مبني قبل ذلك ثم بني الأزج بعد ذلك، فليست بينة كافية. لكن لو كان الانحناء من أصل الجدار شيئا فشيئا يدل على أن صاحب الأزج هو الذي بنى الجدار وأن الجدار له، فالقضاء في هذه المسألة من باب القضاء بهذه البينة، فهذه بينة تقوي جانب أحد المدعين. قال وإذا حكمنا بعقد الأزج وكثرة الخشب في الحائط، أما كثرة الخشب في الحائط فهي أضعف من ذلك، يعني ينظر إلى هذا الحائط المشترك وينظر إلى الخشب، فإن كان أحدهما أكثر خشبا في ذلك الحائط أي استعمل خشبا إلى جهته من ذلك الحائط وكان أكثر من الآخر فهذه قرينة على أن الحائط له، لأنه استعمل خشبا أكثر من صاحبه، هذه بينة ضعيفة، هذه بينة ضعيفة، فقد يكون يحتاج إلى ذلك إلى كثرة الخشب في جدار جاره والجيران يتسامحون، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بنصب الخشب في جدار الجار إذا احتاج إلى ذلك، فهذه قرينة ضعيفة ما يتعلق بالخشب، قرينة ضعيفة، فكثرة الخشب وقلة الخشب لا تدل على التملك. قال وكثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط في الخص، معاقد القمط في الخص، والخص عبارة عن بناء من قصب إذا كان هنالك جدار بين جارين، وهذا الجدار من القصب من عيدان القصب، ما هو من الحجارة ولا من الطوب، فكانوا يجمعون بين حبات القصب ويربطونها برباط بخيط أو بحبل، فهنا يقول ينظر إلى معاقد القمط موضع العقد، هل هو ينظر إلى أي موضع، إلى اتجاه المعاقد، فكانت المعاقد من جهة الجار الأول فهذا يدل على أن الخص له، لأنهم عادة يعقدون يعقدون المعاقد، يعقد المعاقد أو المالك يعقد المعاقد في جهته لا في الجهة الأخرى، فينظر إلى معاقد القمط وهي كما عرفنا الأربطة التي يربط بها عيدان القصب، فإن القصب إذا ما بني نعم وضعت تحتاج إلى مرابط، فتجمع حزمة منها وتربط برباط ويعقد عليها، فينظر إلى معاقد القمط في أي جهة، فيكون الخص لمن المعاقد في جهته، وهذه أيضا أمارة فيها ضعف ليست بقوية. أما عقد الأزق فيه قوة إذا كان الانحناء من أصل الجدار، أما إذا كان من أعلى فليس فيها قوة، وكثرة الخشب أيضا ليس فيها قوة، ومعاقد القمط ليس فيها قوة، وأكثر العلماء لا يأخذون بهذه الدلائل لما فيها من الضعف، أخذ بها بعض العلماء، أما أكثر العلماء فلم يأخذوا بهذه الدلائل لأنها ليست بقوية. قال: ولذا حكمنا بعقد الأزق وكثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط في الخص، وليس المعنى أن القيم يسير على هذا السير وإنما ينقل عن غيره. وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى، وأما هذه فبينة قوية إذا حصل النزاع بين الزوج والزوجة في أثاث البيت، حصل النزاع ذاك يقول هذا لي والآخر يقول لي، فما كان من شأن النساء فإنه يحكم به للمرأة مع يمينها، وما كان من شأن الرجال فيحكم للرجل مع يمينه، فهنا ينظر ما يخص النساء فيجعل للنساء، وما يخص الذكور يجعل للذكور مع اليمين، فهذه قرينة لا بأس بها إذا حصل النزاع بين الزوجين في بعض الأمور التي في البيت، فإذا نازعها مثلا في حلي يقول له وهي تقول الحلي لها، الأصل في الحلي أنه للرجال أو للنساء، أنه للنساء، وهكذا في ملابس النساء حصل النزاع بين الزوجين هي تقول الملابس لي وهو يقول لا هذه الملابس تبعي، وش الذي يحكم به؟ ليس تبعي أنه يلبس الملابس النسائية لكن ادعنا في ملكه، هنا يحكم للمرأة مع يمينها. وإذا جاءت المرأة إلى آلي أو مسدس وقالت هذا لي، فهنا يحكم للزوج مع يمينه، فهذه قرينة تقوي الدعوة وتحتاج إلى يمين لا يكتفى بها، تحتاج نعم مع يمين لتقويتها. قال: وفي مسألة العطال والدباغ إذا اختصم في الجلد، العطار والدباغ إذا اختصم في الجلد، ذاك يدعي أنه له والآخر يدعي أنه له، ما في عنده واحد بينه، هنا يتقوى جانب من؟ الدباغ. أما العطار إيش شأنه والجلود؟ قد يشتري جلدا لمصلحته لكن جانب الدباغ أقوى مع يمينه. قال: والنجار والخياط إذا تنازع في المنشار والقدوم، النجار والخياط إذا تنازع في المنشار والقدوم، والقدوم من آلات النجارة، من آلات النجارة، فإذا حصل النزاع بين النجار والخياط في المنشار والقدوم لمن يقضى بذلك مع اليمين؟ هذه النجار، الخياط في الإبرة والخيطة. قال: والطباخ والخباز إذا تنازع في القدر ونحو ذلك، والطباخ والخباز إذا تنازع في القدر لمن يكون القدر؟ الطباخ مع يمينه. قال: ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد في الأمارات؟ ويريد الآن أن يبين أن العلماء يعتمدوا على الأمارات ولا يريد أن يبين الاعتماد على كل مسألة من هذه المسائل، لأن في بعض المسائل كما عرفنا فيها ضعف قال بها علماء ومنع آخرون، لكن يريد أن يبين أن العلماء يقولون بالأمارات وإن اختلفت مذاهبهم في ذلك، لكن من الأمارات ما فيها قوة ومن الأمارات ما فيها ضعف. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.